صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن موقع الكلمة التي افتتحت بها الآية التي هي موضوع دراستنا وتفسيرنا في هذا الحديث يتضح جليا بمعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتنزل في القرآن العظيم بمنزلة المخاطب المأمور، وتلك هي كلمة قل. وقد وردت هذه الكلمة وهي الأمر بالقول في مقام الافتتاح لكلام كثير من القرآن العظيم. فكم من آية افتتحت بقل، وكم من سياق افتتح بقل وتكرر فيه كلمة قل. وقد ذكر القاضي البيضاوي في تفسير سورة الإخلاص أن هذه الكلمة وهي قل قد يكون موضعها من بعض الآيات التي وردت فيها متعينا، بحيث لا يمكن أن تحذف ولا يمكن أن يفرض عدم ورودها، لأنها لو حذفت أو فرض أنها لم ترد لأصبح المعنى منعكسا ومختلفا، وذلك كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، أو في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. وأحيانا يكون موقعها ممتنعا بحيث لا يمكن أن تدخل على صدر الكلام، ويكون دخولها عليه مخلا بالمقام البلاغي أو موقعا في عكس الموضوع، وذلك كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، وقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. فإن هذا إنما هو اتجاه بالخطاب ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا تجيز أن يكون هو قائله، أو حديث عمن يكون صدوره بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم مخلا بما هو عليه من مقام الأدب، نظرا إلى أنه يتعلق بتفسيه عمه وهو أبو لهب. ولأجل ذلك بيّن البيضاوي أن موقع قل في مثل هذا إنما يكون ممتنعا. والصورة الثالثة هي الصورة التي يستوي فيها موقع قل بين الثبوت والامتناع، بحيث يكون جائزا إثباتها وجائز حذفها، وذلك كما في سورة الإخلاص. وهذا هو الذي وجه به القاضي البيضاوي اختلاف القراءتين بين القراءة المشهورة قل هو الله أحد، والقراءة التي لا تثبت قل وتبتدئ باسم الجلالة الله أحد. والآية التي هي موضوع تفسيرنا وهي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي هي آية يتبين من موقع افتتاحها بقل أنها ترجع إلى حالة من الحالات، وهي الحالة التي يتأكد فيها أن يكون الكلام مشتملا عليها، مثل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، وهي الصورة الأولى من الصور الثلاث التي أشار إليها البيضاوي. وهذا الموقع لكلمة قل في افتتاح هذه الآية الكريمة لا يتبين على وجهه إلا إذا تبين موقع الآية من سياق الكلام الذي قبلها. ولذلك فإنه ينبغي أن نستعرض هذا السياق حتى يتبين لنا عن عيان ملموس أن موقع قل في صدر هذا الكلام إنما هو موقع متأكد كموقعها في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. فإن هذه الآية هي من سورة الأنعام، ومعلوم أن سورة الأنعام سورة مكية بلا خلاف، وقد ذهب بعض علماء أسباب النزول إلى ادعاء أن آيات معينة منها هي غير مكية ولكنها مدنية، كما هو واقع في سور كثيرة من القرآن العظيم. ولكن الذي عليه جمهور المفسرين وجمهور علماء السنة أن سورة الأنعام هي كلها مكية، وأنه ليس فيها مدني، وأنها تنتظم سياقا واحدا من أول السورة إلى آخرها، وأنها نزلت جملة واحدة. وقد استندوا في ذلك إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. فإذا كانت سورة الأنعام مكية كلها وكانت قد نزلت جملة واحدة كما يشير إليه هذا الحديث وكما هو مختار المحققين من المفسرين ومن علماء السنة، فإننا إذا رجعنا إلى الاختلاف في المكي والمدني وتجاوزنا مسار هذا الاختلاف في أن الاعتماد في ذلك على التاريخ وهي طريقة، أو الاعتماد على واقع المكان وهي طريقة ثانية، أو الاعتماد على صيغة الكلام يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وهي طريقة ثالثة، وجنحنا إلى الطريقة التي ترجع إلى المعنى ولا تعتمد لا على اللفظ ولا على الزمان ولا على المكان، وهي الطريقة التي ارتضاها الإمام أبو إسحاق الشاطبي حين قسم القرآن العظيم باعتبار ما يشتمل عليه من المعاني وباعتبار ما يؤخذ منه من التشريع والأحكام المتعلقة بالقلوب أو المتعلقة بالجوارح، إلى أنه يتألف من تشريع مكي وتشريع مدني، وأن التشريع المكي هو ما يرجع إلى تقويم العقائد، والتشريع المدني هو ما يرجع إلى تشريع الشرائع وتقرير التكاليف الفرعية التي تتفرع عن الأصول الاعتقادية التي تأسست في التشريع المكي. فإننا نتبين أن سورة الأنعام هي مكية بهذا المعنى، ويسندنا في ذلك تاريخ نزولها والظرف الذي نزلت فيه من حياة الدعوة المحمدية الكريمة. وإنه لمن المعلوم أن تسمية هذه السورة بسورة الأنعام لا يقتضي شيئا من ربط غرضها ومعناها بكلمة الأنعام التي جعلت علما عليها، وشأنها في ذلك شأن غيرها من سور القرآن العظيم التي سميت بأسماء هي في الحقيقة ليست إلا أمارات لمراجعة الحفظ، وهي تستند غالبا إلى الأشياء أو الألفاظ التي وردت بصورة مفردة في تلك السورة حتى تكون مميزة لها عند الحافظين، وليس لذلك أي ارتباط بالمعنى والغرض والوحدة المعنوية أو الغرض الذي تقوم عليه السورة. فسورة البقرة وسورة النمل وسورة النحل لا خصوصية لواحدة منها بما يدل عليه اللفظ الذي جعل علما على هذه السورة. فمن الخطأ البين أن يعتقد أن هذه الأسوار أو السور إنما يجري بينها وبين ما سميت به معنى من التناسب المعنوي، حتى أن كثيرا يجعلون من شرف الشيء الدلالة على أن سورة سميت به في القرآن، وهذا أمر لا تقتضيه التسمية أصلا. ولذلك كان السلف يحترزون تورعا من هذه التسميات، فلم يكونوا يضيفون هذه الألفاظ إضافة مباشرة إلى أسماء السور، وإنما كانوا يختارون أن يقولوا السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي يذكر فيها النمل، أو السورة التي يذكر فيها النحل، حتى لا يكون في ذلك إيهام لمعنى من التخطيط. نعم إن هناك سورا سميت بحسب ما تدل عليه وما تشتمل عليه من الأغراض، وتلك تسميات وقف العلماء المتقدمون منها عند حدود ما ورد في الآثار، كتسمية سورة أم الكتاب وكتسمية سورة الإخلاص. وما عدا ذلك من الأسماء فإنه قد وقع الاقتصار فيه على ما اشتهر، ولم يرد المتأخرون أن يبتكروا لها أسماء أن تدل عليها، لأن ذلك يكون من باب التحكم ومن باب فرض رأي في التفسير على الآتين، عندما يستخلص إنسان بحسب اجتهاده وفهمه غرضا من الأغراض فيسمي به السورة، فيصبح ذلك أمرا ملزما للذين يأتون من بعد، حتى لا يستطيعوا أن يستنبطوا منها خلاف ما استنبط، فيكون ذلك من التحكم في القرآن العظيم ومن القول في القرآن بالرأي، وهذا هو القول بالرأي الذي هو ممنوع. فإذا علمنا أن تسميتها بالأنعام لم يكن لمعنى فيها ولم يكن لغرض تشتمل عليه، فإننا نستطيع أن نبين أنها بحسب كونها مكية وما اشتملت عليه من الأغراض، وبحسب كونها أتت في الفترة التي هي فترة الثلاث سنين الأخيرة من مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، التي هي السنين التي اشتد فيها أمر المعارضة والعناد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمت الأحزان من حوله صلى الله عليه وسلم بسبب ما أصاب دعوته من المعارضة ومن الجحود والكفران، فإن هذه السورة تعتبر متلاقية مع هذا الظرف وموفية بالغرض الذي يتطلع النبي صلى الله عليه وسلم إليه من القرآن العظيم، ألا وهو غرض تلقين الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأليف نفسه الكريمة، وتثبيت موقفه في مجابهة المعاندين والمعارضين. ومعلوم أن تلك الشدة التي نالت الدعوة الإسلامية في أخريات عهد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، إنما كانت مثيرة لحزن شديد في نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في هذه السورة: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وكان صلى الله عليه وسلم متأثرا تأثرا عظيما مما ألحق به مما يجل مقامه الكريم عنه من التكذيب، حتى أن ذكر التكذيب والجحود والعناد إنما تردد في هذه السورة ترددا كثيرا مضطردا. فلذلك ناسب أن يكون غرض تلقين الحجة وتأليف النفس وتثبيت الموقف قاضيا بالتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم توجه الخطاب، وبالإكثار من ذلك التوجه إليه. ولذلك فإننا نرى أن صيغ الأمر قد تتابعت وتكاثرت في هذه السورة بصورة يشعر بها كل من يتلو سورة الأنعام متدبرا فيها تدبر المقارنة مع السور الأخرى، فإنه يجد كثرة للأمر والتوجيه والخطاب المقتضي إحضار النبي صلى الله عليه وسلم إحضار التلقي بصورة لا تكاد تنتظم فيها صورة أخرى. وهذا المعنى من تتابع صيغ الأمر في مثل قل وافعل وغيرها وأعرض، إنما هو معنى من التوجيه والتلقين يرجع إلى قصد التأنيث للنبي صلى الله عليه وسلم والتأليف لنفسه الكريمة والتأييد له في موقف الشدة ببيان أن له عونا من الله تعالى وأن عناية من الله تعالى تحفه في أمره كله، حتى يتبين صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالموقف الذي يخشى منه، كان كثيرا ما يستعيذ منه وهو أن يكله الله تعالى إلى نفسه، فبين له الله تعالى أنه بمحل العناية وأنه بمحل الاتصال وأن له من يوجهه ويشير إليه ويأمره بالفعل بصورة يتقوى بها وتثبت قدمه الشريفة التي هي ثابتة بالله. ولذلك فإن هذه السورة وهي سورة الأنعام ناسب أن يقع استهلالها بالحمد، لما في الحمد من معنى التطمين والتطهير لنفس النبي صلى الله عليه وسلم وأشعارها بأن تجعل ملاحظة النعمة قاضيا على ملاحظة المحنة. ثم بيّن تعالى أن الخلق كله راجع إليه وأن لا خالق سواه وأن الكفر والإنكار مع ذلك يقوم في وجه هذه الحقيقة، وهي أن الخلق والأمر كله بيد الله تعالى. وفي هذا السياق وقع مزج عجيب بين التشنيع بالإنكار والكفر من جهة، وبين ما امتزج بذلك بتلك الحكاية التشنيعية من الوعيد والتذكير عسى أن يكون في ذلك إقامة حجة على الكافرين الجاحدين. ثم جاء الالتفات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فيه التقوية والتمكين من الحجة في الحوار بقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، ثم بقوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، ثم وقع الانتهاء إلى ذكر أن المستمعين إليه بين عارف مكابر وبين مستمع مطموس على قلبه، وأن عاقبة الجميع إنما هي الندامة، وأنه ينبغي أن يستعصم بموقف المعرفة وموقف التواضع الذي ينبغي لمقامه الكريم صلى الله عليه وسلم على علوه، وهو قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ثم وقع الرجوع إلى بيان انفراد الله تعالى بالعظمة وأن الإنسان يلتجئ إليه التجاء المضطر ويجأر إليه، وذلك هو الغرض الذي ابتدأ بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب. ثم وقع ضرب المثل بقصة إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء ليكونوا في ذلك قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ثم وقع الالتفات إلى اليهود من أهل الكتاب بقوله تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وعظم عليهم أمر الكذب على الله وبين لهم هول المعاد، ثم أظهر عظمة آيات الله في الكون وأنها جميعا تقتضي أن لا تكون العبادة موجهة إلا إليه بقوله تعالى فاعبدوه، ثم بيّن أن هذا البيان ليس هو لطمع في اهتداء هؤلاء ولا رجوعهم إلى الحق، فأعلن اليأس عنهم وأمر اليأس منهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم الآيات، وبين أن الضلال غالب وأن الهدى نادر بقوله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأن مظهر ذلك الضلال إنما يبدو في سوء السلوك العملي، أعني في التوجه إلى غير الله تعالى بما هو من حق الله تعالى وحده من العبادة، الذي يرجع إلى تقريب القرابين لغير الله تعالى وإلى قتل الأولاد امتثالا للشركاء الذين اتخذوهم وإلى تحجير الأنعام وتكييدها، وبين أن نعمة الزرع والضرع كلها من الله تعالى، وأن جميع النعم منه وجميع الكائنات من خلقه، فما الفرق بين الذي جعلوه لله والذي جعلوه لغير الله، وأن الذي حرموه من ذلك لم يحرموه إلا بدون نص وبدون هدى ولا كتاب منير، وأن التحريم لا ينبغي أن يكون إلا بنص من الله. ثم أخذ تعالى يبين الحرمات الحقيقية من قوله تعالى قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، وانتهى بعد ذلك إلى ذكر أهل الكتاب والمشركين ببيان أن أهل الكتاب أنكروا القرآن وأن المشركين استندوا إلى الأمية، وقطع عذر كل من الفريقين في ذاته، ثم بيّن أن كل واحد من هذه العناصر سيجزى الجزاء الوفاق بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ثم توجه إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن هؤلاء وأن يقبل على الاعتزاز بالهدى بقوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم أن يجعل عمله خالصا لله تعالى بقوله قل إن صلاتي ونسكي، وبذلك يتبين أن موقع قل هنا إنما هو موقع متعين لأنها وردت في مقام التفات وانقطاع عن كلام كان موجها إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام موجه إليه ليقبل صلى الله عليه وسلم بذلك على ما ينبغي له أن يكون مقبلا عليه من معرفة الحق الذي لا يبالي فيه بأمر المخالفين. والملاحظ أن كلمة قل قد تكررت في سورة الأنعام من أولها إلى قل هذه في قوله قل إن صلاتي ونسكي أكثر من 40 مرة، وأن قل هذه إنما وقعت موقعا وسطا بين قوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وقوله قل أغير الله أبغي ربا، بصورة جعلت إعلان العقيدة أولا وإعلان حسن السلوك ثانيا وإعلان القطيعة مع المعاندين وليأتي منهم ثالثا، بحيث إن السلوك الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي إنما هو سلوك مبني على ملاحظة مقدمته التي هي رسوخ عقيدة التوحيد وغايته ونتيجته التي هي الإعراض عن المشركين والمعاندين وعدم المبالاة بهم. وفي هذا إشعار بلاغي بانتهاء الكلام، وفيه نكتة تشعر بانتهاء الكلام على الطرائق البلاغية المعهودة، وهي نكتة رد العجز على الصدر التي هي فن من فنون حسن الاختتام الذي يعبر عنه عند البلغاء ببراعة المقطع. فإنه حين تقدم ذكر الصلاة في قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، وتقدم ذكر الذبائح لغير الله التي هي النسك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أول من أسلم فيما تقدم، فإن جميع هذه المعاني من أن الصلاة لله والنسك له وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من أسلم هي المعاني التي تكررت هنا على معنى رد العجز على الصدر. ثم إن معنى الإعراض عن المعاندين وعدم المبالاة بهم هو أيضا معنى من المعاني التي يحسن الانتهاء إليها، والتي تكون مناسبة لانتهاء الكلام على معنى براعة المقطع، فيكون وزان هذا الكلام في ختام سورة الأنعام وزان قوله تعالى في خواتم السور العديدة، مثل قوله في ختام سورة براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله في ختام سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقوله في ختام سورة النحل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله في آخر سورة الأنبياء قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقوله في آخر سورة السجدة فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ولذلك فإن هذه الآية التي ناسب أن تقع في نهاية الكلام وأن يكون موقعها في نهاية الكلام محسنا بديعيا راجعا إلى ما يعبر عنه البلغاء ببراعة المقطع، فإنها تضمنت الأمر بالصدع بأمور هي سبعة عند التفصيل، وهي أن الصلاة لله وأن النسك لله وأن المحيا لله وأن الممات لله وأن الإخلاص لله وأن النبي مأمور من الله وأنه أول المسلمين. أما الصلاة فإن معناها معروف ومقامها باعتبار أنها عماد الدين معروف مشهور أيضا، وغايتها من حيث أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أمر معروف أيضا، ولا داعي إلى إطالة البحث في اشتقاق الصلاة، أن الدعاء أصل وأن الأعمال المتعبدة بها منقول إليها، أو العكس من أن الأعمال هي الأصل وأن الدعاء هو المنقول إليه على معنى التشبيه أو على معنى أطلاق الأعم على الأخص. وقد تعرض إلى تفصيل ذلك الإمام ناصر الدين البيضاوي في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى والذين يقيمون الصلاة. وأما النسك فإن مادة نسك في اللغة العربية تستعمل في أصلها بمعنى الانقطاع للعبادة والتقرب إلى الله، وقد شاع استعمالها في ذلك المعنى تخصيصا بالذبائح والقرابين التي تقدم إلى الله تعالى منذ عهد الجاهلية. فالمراد بالنسك هنا إما أن يكون عموم العبادات وإما أن يكون خصوص الضحايا والقرابين. وإذا كان القاضي البيضاوي قد رجح الأول وهو عموم العبادات تعلقا بتوسيع المعنى كما هي طريقته، فإننا نرى أن المعنى الثاني وهو تخصيصها بالقرابين أرجح لما تبين من الارتباط بين موقع الكلام على القرابين هنا وموقعه فيما تقدم، حتى تتأتى لنا النكتة البديعة التي ترجع إلى رد العجز على الصدر. وأما المحيا والممات فإنه يجوز في كل منهما أن يكون اسم مكان، كما يجوز البيان ليس هو لطمع في اهتداء هؤلاء ولا رجوعهم إلى الحق، فأعلن اليأس عنهم وأمر اليأس منهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم الآيات، وبين أن الضلال غالب وأن الهدى نادر بقوله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأن مظهر ذلك الضلال إنما يبدو في سوء السلوك العملي، أعني في التوجه إلى غير الله تعالى بما هو من حق الله تعالى وحده من العبادة، الذي يرجع إلى تقريب القرابين لغير الله تعالى وإلى قتل الأولاد امتثالا للشركاء الذين اتخذوهم وإلى تحجير الأنعام وتكييدها، وبين أن نعمة الزرع والضرع كلها من الله تعالى، وأن جميع النعم منه وجميع الكائنات من خلقه، فما الفرق بين الذي جعلوه لله والذي جعلوه لغير الله، وأن الذي حرموه من ذلك لن يحرموه إلا بدون نص وبدون هدى ولا كتاب منير، وأن التحريم لا ينبغي أن يكون إلا بنص من الله. ثم أخذ تعالى يبين الحرمات الحقيقية من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وانتهى بعد ذلك إلى ذكر أهل الكتاب والمشركين ببيان أن أهل الكتاب أنكروا القرآن وأن المشركين استندوا إلى الأمية، وقطع عذر كل من الفريقين في ذاته، ثم بيّن أن كل واحد من هذه العناصر سيجزى الجزاء الوفاق بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ثم توجه إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن هؤلاء وأن يقبل على الاعتزاز بالهدى بقوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم أن يجعل عمله خالصا لله تعالى بقوله قل إن صلاتي ونسكي، وبذلك يتبين أن موقع قل هنا إنما هو موقع متعين لأنها وردت في مقام التفات وانقطاعا عن كلام كان موجها إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام موجه إليه ليقبل صلى الله عليه وسلم بذلك على ما ينبغي له أن يكون مقبلا عليه من معرفة الحق الذي لا يبالي فيه بأمر المخالفين. والملاحظ أن كلمة قل قد تكررت في سورة الأنعام من أولها إلى قل هذه في قوله قل إن صلاتي ونسكي أكثر من 40 مرة، وأن قل هذه إنما وقعت موقعا وسطا بين قوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وقوله قل أغير الله أبغي ربا، بصورة جعلت إعلان العقيدة أولا وإعلان حسن السلوك ثانيا، وإعلان القطيعة مع المعاندين وليأتي منهم ثالثا، بحيث إن السلوك الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي إنما هو سلوك مبني على ملاحظة مقدمته التي هي رسوخ عقيدة التوحيد، وغايته ونتيجته التي هي الإعراض عن المشركين والمعاندين وعدم المبالاة بهم. وفي هذا إشعار بلاغي بانتهاء الكلام، وفيه نكتة تشعر بانتهاء الكلام على الطرائق البلاغية المعهودة، وهي نكتة رد العجز على الصدر التي هي فن من فنون حسن الاختتام الذي يعبر عنه عند البلغاء ببراعة المقطع. فإنه حين تقدم ذكر الصلاة في قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، وتقدم ذكر الذبائح لغير الله التي هي النسك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أول من أسلم فيما تقدم، فإن جميع هذه المعاني من أن الصلاة لله والنسك له وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من أسلم هي المعاني التي تكررت هنا على معنى رد العجز على الصدر. ثم أن معنى الإعراض عن المعاندين وعدم المبالاة بهم هو أيضا معنى من المعاني التي يحسن الانتهاء إليها، والتي تكون مناسبة لانتهاء الكلام على معنى براعة المقطع، فيكون وزان هذا الكلام في ختام سورة الأنعام وزان قوله تعالى في خواتم السور العديدة، مثل قوله في ختام سورة براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله في ختام سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقوله في ختام سورة النحل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله في آخر سورة الأنبياء قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقوله في آخر سورة السجدة فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ولذلك فإن هذه الآية التي ناسب أن تقع في نهاية الكلام وأن يكون موقعها في نهاية الكلام محسنا بديعيا راجعا إلى ما يعبر عنه البلغاء ببراعة المقطع، فإنها تضمنت الأمر بالصدع بأمور هي سبعة عند التفصيل، وهي أن الصلاة لله، وأن النسك لله، وأن المحيا لله، وأن الممات لله، وأن الإخلاص لله، وأن النبي مأمور من الله، وأنه أول المسلمين. أما الصلاة فإن معناها معروف، ومقامها باعتبار أنها عماد الدين معروف مشهور أيضا، وغايتها من حيث أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أمر معروف أيضا، ولا داعي إلى إطالة البحث في اشتقاق الصلاة، أن الدعاء أصل وأن الأعمال المتعبد بها منقول إليها، أو العكس من أن الأعمال هي الأصل وأن الدعاء هو المنقول إليه على معنى التشبيه أو على معنى أطلاق الأعم على الأخص. وقد تعرض إلى تفصيل ذلك الإمام ناصر الدين البيضاوي في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى والذين يقيمون الصلاة. وأما النسك فإن مادة نسك اللغة العربية تستعمل في أصلها بمعنى الانقطاع للعبادة والتقرب إلى الله، وقد شاع استعمالها في ذلك المعنى تخصيصا بالذبائح والقرابين التي تقدم إلى الله تعالى منذ عهد الجاهلية. فالمراد بالنسك هنا إما أن يكون عموم العبادات، وإما أن يكون خصوص الضحايا والقرابين. وإذا كان القاضي البيضاوي قد رجح الأول وهو عموم العبادات تعلقا بتوسيع المعنى كما هي طريقته، فإننا نرى أن المعنى الثاني وهو تخصيصها بالقرابين أرجح لما تبين من الارتباط بين موقع الكلام على القرابين هنا وموقعه فيما تقدم، حتى تتأتى لنا النكتة البديعة التي ترجع إلى رد العجز على الصدر. وأما المحيا والممات فإنه يجوز في كل منهما أن يكون اسم مكان، كما يجوز أن يكون مصدرا ميميا دالا على مجرد الحدث. فإذا كان اسم مكان فإن المعنى يكون من الحياة ما تشتمل عليه الحياة من الأعمال، ومن الممات الأعمال الدائمة المتصلة إلى ساعة الممات. أو أن يكون المعني بالحياة هنا ما تشتمل الحياة عليه من الأعمال، ومن الممات ما يرجع إلى الميت من الأعمال التي تضاف إلى ما بعد الموت، وتلك هي الأعمال التي لا تنقطع من الصدقة الجارية والولد البار الذي يدعو لأبيه وبث العلم إلى غير ذلك مما قامت الأدلة الشرعية على أنه من الأعمال المتصلة فيما بعد الموت. وبناء على أن المحيا والممات مصدران ميميان يدلان على مجرد الحدث، فإن المقصود يكون نفس الحياة ونفس الموت. وهذه الأربعة الأمور التي هي الصلاة والنسك والمحيا والممات علقت باسم الجلالة الدال على ذات الله تعالى موصوفا برب العالمين لأجل التعريض بمخالفة المشركين. يعني إنهم إذا كانوا يجعلون أعمالهم وقرابينهم وصلواتهم وأعمالهم في الحياة وأعمالهم في الممات لأجل شركائهم، فإن الذي أعرض عنهم آيسا منهم لن يجعل ذلك إلا إلى الحقيقة بأن يكون ذلك موجها إليه، وهو الله تعالى الذي هو رب العالمين. في وصف الله تعالى برب العالمين إشارة إلى برهان التوحيد، لأن العالمين جمع عالم. فإذا اعتبرنا كل عنصر من عناصر الكائنات الممكنة عالما من العوالم، فإن تلك العناصر جميعا مشتركة في أنها تطلب الرب والخالق والصانع الذي يكون أصلا لصدورها، فتنتظم العوالم كلها في حاجة واحدة إلى الخالق، ويكون التوحيد مبنيا على أن ما تتطلع جميع العوالم إلى تحقيقه إنما هو محقق بإثبات الله تعالى الذي هو الواحد الذي لا شريك له. وأما الأمر الخامس وهو الإخلاص، فإن الإخلاص إنما هو راجع إلى ملاحظة التوحيد في العبادات واستحضار أن العبادة لا تكون إلا لله تعالى وحده، بحيث تنزه عن الشريك وتنزه عن الرياء، وبذلك يحسن أن تكون جملة لا شريك له جملة حالية لا أن تكون جملة استئنافية، لأجل أن تبين أن العبادة وإنما تكون لله تعالى مع ملاحظة هذا المعنى في حال العبادة بالصلاة والنسك وفي جميع أعمال المحيا وأعمال الممات، بأنه يتقرب إليه بذلك ملاحظا أنه لا شريك له. وأما الأمر السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، فهذا يرجع إلى تأكيد المعنى المكرر في القرآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأنه ما كان له أن يأتي بما أتى به من تلقاء نفسه. وفي ذلك إيقاف واضح على معنى العبودية الشاملة ببيان أن التكليف إنما يكون بخطاب الله تعالى، وأن الأعمال إنما توصف بالحسن أو القبح باعتبار تعلق أمر الله تعالى أو نهيه بها. وفي ذلك بيان لسر العبادات، فإن سر العبادات إنما هو ما يتحقق فيها من الامتثال للأمر، وما عسى أن يكون في العبادات من المصالح إنما يعتبر أمرا يعلل به بحسب فهمنا نحن تعلق أمر الله تعالى بذاته، بدون أن يكون ذلك مقتضيا أن المصلحة هي التي اقتضت ذلك، وإنما الذي اقتضى كونه عبادة أنه يحصل به الامتثال لأمر الله تعالى. وأما الأمر السابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، فإنه لا يخفى أن الإسلام إنما هو عبارة عن الامتثال للأوامر والنواهي، وفي هذا إيقاظ للغافلين عن حقيقة العبودية بالتنبيه إلى أن أكرم الناس على الله تعالى ليس إلا أول المكلفين بما كلف به عباده الآخرين، حتى لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه على شفوف بالنسبة إلى أمته أو بالنسبة إلى المبلغ إليهم، وأنه يبلغ أمورا هو خارج منها صلى الله عليه وسلم في غير ما قام الدليل على خصوصيته فيه، مما يرجع غالبا إلى زيادة التكليف بالخصوصية لا إلى نقصه. ولذلك عبر علماء الكلام بأن إسلام كل نبي مقدم على إسلام أمته، لأن أول الإسلام إنما هو الامتثال للأمر بالتبليغ الذي به يمكن أن تبلغ الأوامر والنواهي إلى المكلفين بصورة يرجى بعدها أن يمتثلوا لذلك. ولذلك فأول الممتثلين لكل شريعة بالطبع إنما هو الممتثل لتبليغها للناس قبل أن يحصل الامتثال إلى المبلغ إليهم. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية إنما هو مظهر من مظاهر الامتثال، والتزامه صلى الله عليه وسلم ذلك إنما هو مظهر من مظاهر مواظبته على الطاعات ودأبه صلى الله عليه وسلم عليها. ولذلك فإنه كان صلى الله عليه وسلم يتلوها بدون قل، لأن قل إذا كان لها موضع التأكد من صدر هذا الكلام باعتبار صدورها عن الله تعالى، فإن الامتثال لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بتلاوة الآية وتكريرها فيتعين أن يقال فيها قل، وإما أن يكون على معنى الامتثال بالإتيان بالمأمور به فيتعين حينئذ أن تعرى عن قل. ولأجل ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يقول إن صلاتي ونسكي، وكذلك قوله تعالى وأنا أول المسلمين، فإن الأولية وإن لم يكن فيها ما يقتضي الشفوف، فإن الأولية بذاتها فيها شيء يشعر بمعنى التقديم، والنبي صلى الله عليه وسلم مفطور على التواضع، وعلى أن يكون أكمل المدركين لمعنى العبودية لله تعالى والتواضع له. ولأجل ذلك فإنه كان يعدل عن صيغة الآية إلى دعاء مقتبس منها، إذ يقول كما ورد في بعض روايات سنن النسائي: وأنا من المسلمين. فإن الروايات اختلفت، ورد في بعضها وأنا أول المسلمين كما هو سياق الآية، وورد في البعض الآخر وأنا من المسلمين. فعلى الأول يكون تلاوة للآية، وعلى الثاني يكون دعاء مقتبسا منها مبنيا على الامتثال لها، ويكون فيه تلقين للمسلمين بأن يقولوا ذلك، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يقول في خطاب ربه أنه أول المؤمنين، فإن غيره لا يصح أن يقول ذلك إلا على معنى تلاوة الآية، لا على معنى الدعاء بمقتضى الآية أن يدعى به. ولذلك فإن الذي ورد في هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاته كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي الآية، فإنه وارد عليه إشكال يرجع إلى ما ورد في الحديث من موقع هذا التوجه وهذا الدعاء من الصلاة، لأننا بقطع النظر عن مسألة دعاء الاستفتاح وما فيها من الخلاف بين المذاهب، فإنه لا يخفى أن دعاء الاستفتاح حتى عند القائلين به لا يكون جهريا، فكيف يمكن للراوي وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يكون علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد التكبير؟ وعلى ذلك ورد إشكال لا يعثر دفعه ببيان أن الاستفتاح هو له شيء يتصل به قبله وله شيء يتصل به بعده، وأن ما يتصل بالاستفتاح قبله قريب مما يتصل به بعده، ومعلوم أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه. ولأجل ذلك يكون التعبير بأنه يتلو هذا بعد التكبير، أي بعد تكبير الإحرام والاستفتاح، إنما هو محمول على تعبير مجازي بأنه يقوله قريبا منه متصلا به قبله، أو محمول على أنه ظن تعلق بذلك فأدرج الذي وقع قبل التكبير الإحرام في سياق ما يقع بعد تكبير الإحرام. والجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الطويل الوارد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما تشتمل عليه من الأقوال هو الذي يحطم هذا المحمل، وذلك ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وتابعه غيره من أصحاب السنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وبذلك يكون حمل الحديث في هذه الرواية على ما ورد في الرواية الأخرى، بحيث يكون محمولا على أنه أمر يقع قبل استفتاح الصلاة لا بعد تكبيرة الإحرام. وقد جرى النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكريم على أن يتبع تلاوة هذه الآية أو ذكر الدعاء المقتبس منها بدعاء هو قوله: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. وهذا توجه إلى الله تعالى بالدعاء، وطلب للأمر الذي يتحقق به الامتثال للآية المتلوة أو المقتبس منها، وهي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وذلك لأنه يطلب من الله تعالى أن يعينه على أن يكون محياه لله ومماته لله، وذلك بأن يهديه الله تعالى للحسن وأن يقيه السوء. والحسن في الأعمال والأخلاق، والسوء كذلك في الأعمال والأخلاق. فحسن الأخلاق والأعمال أن تكون لله تعالى، وسوء الأخلاق والأعمال أن تكون لغير الله تعالى. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين العمل والخلق، لأن الخلق هو انطباع نفسي يخلقه الله تعالى في نفس العبد، والسلوك الحسن هو عون من الله تعالى على أن يكون المظهر السلوكي صادقا. فهو يدعو الله تعالى في ذلك أن يجعله متخلقا بما يفعل، وأن يجعله فاعلا بما يتخلق به، حتى لا تحصل تلك النبوة التي يعبر عنها بالأزمة الأخلاقية، التي تجعل الإنسان معتقدا الخير في شيء غير مستطيع أن يأتيه، أو معتقدا الشر في شيء غير مستطيع أن يتجنبه. ولذلك لم يقابل الأحسن بالأسوأ، وإنما قوبل الحسن بالسيء، لأن الحسن إنما يطلب منه أكمله، ولأن السوء إنما يتعود من أقل مقدار منه. وفي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بهذه الصيغة تعليم للمؤمنين وأرشاد لهم إلى ما ينبغي أن يتوجهوا إلى الله تعالى به، على ما هو شأنه في هديه صلى الله عليه وسلم من تعليم المسلمين الأدعية والأذكار التي عقدت لها الأبواب في كتب السنة، والتي يرجع تعليمها إلى طريق من ثلاثة طرق: إما طريق التزام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يشعر الناس بأنه أمر حسن مرغب فيه ينبغي لهم أن يلتزموه، كما ورد في هذا الحديث أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال كذا. وأحيانا يكون تعليمه ذلك بالتوصية به، كما ورد في الحديث المشهور حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يدعو بالعافية. وأحيانا يكون ذلك بالتنويه بالثواب وعظيم الفضل الذي يكون لذكر من الأذكار، كما ورد في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.